بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
فطرة رمضان وجواز إخراج القيمة بقلم مصطفى فوزي غزال، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. التمهيد: قبل الدخول في اختلاف الأئمة الأجلاء في هذه المسألة، علينا أن نعلم قضية أساسية في الفقه الإسلامي، وهي أن كل إمام كان يصدر أحكاما فقهية وهو حريص كل الحرص على أن تقع في مرضاة الله وقبوله، وكلهم كانوا على جانب عظيم من الخوف من الله تعالى، يعلمون أنهم سيقفون يوما لا ريب فيه بين يدي ربهم ليحاسبهم ويسألهم عن كل حكم أصدروه. وما عرف عن واحد منهم أنه دعا الناس لاتباعه والالتزام برأيه، وهذا شيء معروف ومتواتر عنهم. فكل من يحاول تسفيه رأي واحد منهم فهو مخطئ وضال، ثم إن كل إمام كان يبدي رأيه وهو يرجو أن يكون الصواب بجانبه ولا يجزم أن الصواب معه، لا يجوز تعديه ومخالفته. وكلهم متفقون على قاعدة واحدة، وهي قولهم عن آرائهم جملة: قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ومن الأمور التي اختلفوا فيها صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وسأستعرض في هذا الكتيب للأحكام التي وردت فيها مستعينا بالله تعالى. التعريف بزكاة الفطر: مما يجبر معرفته عن الفطرة أو زكاة الفطر أنها فرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ومصرفها مصرف الزكاة. وزعم بعضهم أنه لا يجوز تسميتها فطرة، وهذا من لحن العامة، والصحيح خلاف ذلك، لأن الفقهاء كذلك استعملوها. وقيل شرعت في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وقيل شرعت قبل عيد الفطر بيومين. ويقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. حكمها: اختلف الفقهاء في حكمها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال ابن الحافظ ابن حجر: وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علي وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، ونقل عن بعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة. وقال إسحاق بن راهوي: هو كالإجماع من أهل العلم. وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. وزعم الشوكاني بأن الشافعية أيضا تقول بسنتها. وقال ابن المنذر موضحا ذلك: وذهب أشهب المالكي وابن اللبان الشافعي إلى أنها سنة، وبه قال العراقيون من أصحاب مالك، وقال النخعي وابن كيسان هي منسوخة بآية الزكاة، وقال القاضي الفطرة منسوخة بالزكاة. وملخص القول في حكمها أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول إنها فريضة أو واجبة وعليه الغالبية. القول الثاني أنها سنة مؤكدة وهي قول بعضهم. القول الثالث إنها سنة وهو أضعف الأقوال. الأصناف الواجب إخراجها وما ينوب منها. اختلف العلماء في الأصناف المفروضة، فقال الحنابلة الواجب منها خمسة أصناف، هي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط، فإذا أخرج من غيرها مع القدرة عليها لم يجزئه، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. وقال أبو بكر من الحنابلة يجوز أن يعطي أي مكيل من طعام يماثل البر والشعير في الأقيتات، والصحيح في المذهب عدم جواز ذلك، وقيل لا يشترط عدم وجودها حتى يعدل إلى غيرها، وقيل يجوز عند أحمد إخراج الدقيق والسويق. ويقول ابن قاسم لا ريب أن الغنى يحصل بالدقيق أكثر. قال المجد بل هو أولى لأنه كفى مؤونته كتمر منزوع النوى، وعنه لا يجزئ وفاقا لمالك الشافعي. واختار ابن حامد وكثير من الحنابلة جواز إخراج الخبز، واختار شيخ الإسلام جواز إخراج اللبن الحليب الخالص عند فقد غيره لأن الأصل المساواة. وورد في الروض فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، انتهى. قال ابن قاسم في الحاشية وكذا الدبس والمضلة ونحو ذلك وفاقا إذا كان قوتا، ثم قال وعنه أي الإمام أحمد يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة. وقيل فإن لم يجد أخرج كل شيء من قوته، أي يا شيء كان صاعا سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد لأن مبناها على المواساة، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والتمر والذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه. وقال الشافعية والمالكية يخرج أي قوت كان على أن يكون غالب قوت البلد، وقال بعض الشافعية يخرج من غالب قوته لا غالب قوت البلد. والذين حصروا الفطرة في الأصناف المذكورة اختلفوا في أفضلية الإخراج، فقال النووي قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزئ الأقط. على المذهب فإن عدل عن الواجب إلى الأعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزي. وورد في الإنصاف ثم اختلفوا فيما إذا كان قوته يختلف عن قوت البلد من حيث الثمن، فقال بعضهم يخرج الأعلى ولا يجوز أن يخرج الأدنى، وقيل هو بالخيار، ولكن عليه أن يتحرى الأنفع الذي يصرف الفقير عن السؤال يوم العيد. وهكذا، فالملاحظ أن الجميع متفقون على مراعاة الأنفع للفقير، وقال الحنفية يجوز إخراج القيمة وهو الأفضل على تفصيل في المذهب، وسيأتي ذلك عند الكلام على جواز إخراج القيمة. توضيح ابن القيم لسبب الخلاف. وقد عقد ابن القيم فصلا بين الحكمة من هذا الاختلاف، فقال: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكمة، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوار، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها التأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمة بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي اهتدى به المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب فلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه في هذا الفصل بحول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة صحيحة. ثم أخذ ابن القيم يسرد بعض الأمثلة على ذلك إلى أن قال: المثال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم. وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه وأنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام، ولا سيما إذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فإنه يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال لاعتبار بهذا، فإن المقصود إغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة. وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر. فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم أن يواسوا المساكين من أطعمتهم. فهذا محتمل يسوغ القول به والله أعلم. وقول ابن القيم بأنه يجزئ الدقيق وإن لم يصح في الحديث دليل على أن المقصود في الحديث أكثر من المواد المذكورة، وكأنه اقترب من المذهب الحنفي. وكذا عندما علل بأن الخبز لا يصلح لسرعة فساده، والحب أنفع للفقير وأطول بقاء، مع أنه قد توسع سابقا فأجاز اللبن واللحم والسمك وهو أسرع فسادا من الخبز، فلم يبقى على ابن القيم إلا أن يجيز القيمة، ولكن اجتهاده توقف عند المذهب الحنبلي الذي يقيد الفطرة بالطعام. ولو دققنا في المذهب الحنبلي لوجدناه يجيز القيمة، قال في الإنصاف وعن الإمام أحمد رواية بجواز إخراج القيمة مطلقا أو عند الحاجة. جواز إخراج القيمة في الزكاة عامة. قال في الإنصاف كما روي عنه أي أحمد جواز إخراج القيمة فيما عدا الفطرة. وقال ابن المنذر واختلفوا في جواز إخراج القيمة بدل الزكاة المعينة، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز إخراج القيمة، بل الواجب عليه إخراج العين التي وجبت في المال. وقال أبو حنيفة هو في الاختيار في إخراج العين الواجبة عليه أو قيمتها. وسبب الخلاف هو هل الزكاة عبادة لا يجزئ منها إلا المنصوص عليه في الشرع، أم هي حق واجب في المال له أن يخرجه في أي نوع شاء من الأموال. والراجح وجوب إخراج الواجب عليه عينا للنصوص الواردة في تحديد الشارع لها، والله أعلم. رأي ابن تيمية. وسئل ابن تيمية رحمه الله عمن أخرج القيمة في الزكاة، فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير، هل هو جائز أم لا؟ فأجاب: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف في مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز. وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا لمصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما، ولم يعدل إلى القيمة. ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا يعتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه، ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاه في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري زكاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار. وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية، انتهى. ولو قارنا ما قاله ابن تيمية رحمه الله بما قاله صاحب الإنصاف في توخي المصلحة في الزكاة لوجدنا اقتراب الحنابلة من الحنفية في الرأي، إذ ورد في الإنصاف: يجوز للساعي في جمع الزكاة بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى أجرة مسكن، وقيل يبيح لخوف تلف أو مؤونة نقل. فما دام الفقهاء الحنابلة جوزوا للساعي بيع مال الزكاة للمصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء، فمن باب أولى قبض القيمة، وبذلك يوفر على نفسه تعب البيع والشراء والنزول إلى الأسواق واستغلال المشترين حاجة الساعي للبيع، فيأخذون منه الأموال بأدنى الأسعار، في حين لو أخذ القيمة من المزكي لأخذه عزيزا مكرما وبأسعار مرضية. رأي ابن القيم في بيان حكمة الشارع في الزكاة، ويقول ابن القيم: وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده ممن لا يضر المخرج فقده وينفع الفقير أخذه، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية ونفع الآخذ به، فجعل إخراج الزكاة تابعة لمصلحة المعطي صاحب المال ومصلحة الفقير ونفعه، ووصف حكمة الشارع في وضع الزكاة على هذه الأموال فقال: وغير خاف تميز ما أوجبه فيه الزكاة عما لم يوجبها في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة إليه وكثرة وجوده، وأنه جار مجرى الأموال لما عداه من الأجناس. ثم عاد ثانية ليبين أن هذه الأموال لا بد لها من معطي ولا بد لها من آخذ، فإذا كلفنا أحدهما فوق طاقته انتفت السهولة واليسر عن الشريعة، فهو يقول: وكذلك راعى في المستحقين لها أمرين مهمين، أحدهما حاجة الآخذ والثاني نفعه، فجعل المستحقين لها نوعين: نوع يأخذ لحاجته ونوع يأخذ لنفعه، وحرمها على من عداهما. فبين أن الواجب في إخراج الزكاة أن تقع في موضعها اللائق وتنفق في نفع وسد حاجة، ثم بين أن الشريعة لا تخرج عن حد المعقول ولم تخترق العقول، فقال: انظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة التي بهر العقول حسنها وكمالها وشهدت الفطر بحكمتها، وأنه لم يطرق العالم شريعة أفضل منها، ولو اجتمعت عقول العقلاء وفطر الألباء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به. رأي الحنفية في إخراج القيمة في الفطرة. نعود ثانية إلى رأي الحنفية في الفطرة. ورد في المبسوط: إن أعطى قيمة الحنطة جازة عندنا لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة. وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه. وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه. والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود وهي أعز الأموال، فالأداء منها أفضل. ورد في حاشية ابن عبدين: ودفع القيمة أي الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب. وقال أيضا: شمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد. قال في التتار خانية عن المحيط: إذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدي قيمة أي الثلاث شاء عندهما. وقال محمد: يؤدي قيمة الحنطة. العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج إلى غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها. انتهى. وقد تناول هذه المسألة صاحب كتاب مشايخ بلخ من الحنفية، فبدأ كلامه بهذا السؤال ثم الجواب عليه: أيهما أفضل، إخراج زكاة الفطر من الحنطة أم دفع القيمة؟ فمذهب أبي يوسف يصوره ما روي عنه قوله: إعطاء الدقيق أولى من الحنطة لأنه أعجل بالمنفعة، والقيمة والدراهم أحب إلي من الدقيق، وكل ما عجلت منفعته في هذه البلاد فهو أحب إلي. وإنما كان يعطى بالحجاز الحنطة فإنهم يشترون بها بمنزلة الدراهم عن النوازل والغنية. والفتوى على أن دفع القيمة أفضل لأنه أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له الغنية. وقال محمد بن مسلمة: أيام السعة دفع القيمة أحب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي. وقال أبو جعفر الهندواني: دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها، لأن فيه موافقة للسنة وإظهار للشريعة الغنية والنوازل. وعن أبي جعفر نقل رأي آخر يوافق رأي أبي يوسف. قلت: وقد نقل في حاشية رد المحتار رأي أبي جعفر الأول دون نسبته إليه، وقد اعتبره قولا في المذهب يفتى به مقابل القول بأفضلية دفع القيمة وهو مفتى به أيضا. واختار قضي خان القول بدفع العين إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم الغنية. والأحق بفصل هذا المعترك واتباع ما هو أدفع لحاجة الفقير وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى آخر، على أن يكون دفعها إذا كان غنيا من الأصناف التي ورد النص بها، وهي الحنطة والشعير والتمر. المبسوط، انتهى.
من فضلك تابع بقية المادة.